محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اسم كتاب النفحات الجلدية. يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو المدفون ده كان يحيي الموتى وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة من يلقان، وأحال المعترض، أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا شهرين ثلاثة أربعة يحلوها، وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب واخد بالك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نفرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أما حور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت تحت المبرزعة فشيمة أهل البيت كلهم الرص. ها؟ وهي غريبة الرص، والرص هي على نقطة واحد واستقام المعنى عجيب، إن من البيان إلى سحرة، ها؟ وإن من السعر إلى حكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتاج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. مش كده واضح؟ يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع ان يقول نعم ابدا، يقول ان شاء الله. طالما قلنا ان شاء الله يبقى جد ان شاء الله برضه، واي انسان في الدنيا ان شاء الله يبقى لم نقطع لميت بانه مات على الاسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا انه من افضل الاولياء واكرمهم، فما يحل على الاطلاق ان يدفن في مسجد وان تطلب الحوائج منه. قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو بيطلب بقى يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فاي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ اي مدد؟ لقد كان حافظ ابراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دائما مصفره كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه عرقه ساكنه ولا حاجه، فكانه قال لي عن تضربنا عشان بتاكلني، فكتب له ورقه من الشعر الحلمنتيسي يقول له فيها ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فاطرح فاني ذاهب متوجه في ذاهيه. فوجد طول عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه السعه. لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب ويذكرك بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك انه ايه، انه راجل غني. وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من الخليل وبتاع، فكان حافظ الراجل يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع وكان يشيله، رجل فقير في العمر. ففي مرة من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء فين يجلس، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي إعارة ولا يمين ولا شمال. أو واحد مؤذن ولا فرشت في مسجد إبراهيم الدسوسي من حوالي سنتين وعرفت بخوره في أروقة الأوقاف، حبوا ينقلوه، راح عجبت الرجلين وقالوا يا جماعة ده أنا كأني شغال في الكويت، قال أنتوا هتطلعوني تتقلوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى حصل 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالألوف المؤلفة، بالألوف المؤلفة، لحد ما جت بقى مشكلة صناديق النذور في وزارة الأوقاف في أواخر السبعينيات، كانت مشكلة مشاكل، واضطروا بقى إن هم يوزعوا المسألة بالقانون كده، الإمام ياخد حاجة والمقيم الشعائر ياخد حاجة ووزير الأوقاف ياخد حاجة والمدير ياخد حاجة ومدير المساجد ياخد حاجة والكلام ده أوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدوي ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ طب احنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة نقول هم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا، قال يا أخي هذه تلك إذن قسمة ضيزة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من أشخاص أهل البدع يجروك إلى معارك جانبية ما دخلنا فيها، يقول لك عمال يشتم الأولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق، فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم ما يغرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الآداب، إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجوناه البر والرفع عند الله عز وجل، ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملك الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، يعني واحد ملا من الثمر الأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ ها؟ ما أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا قرار الأرض كلها وعرضها وارتفاعها. فيقول الله عز وجل له واعدا، والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب. الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال له يا ابني مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال له يا ابني انا نسخت الحكم، نسخت يعني رجعت الكلام. ها؟ الاخبار ليس فيها نسخ، انما فيها صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحكم. إذا لقيتك بقراب مغفرة كلمة ولا أبالي، هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأرض أولياء والأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا ان احنا بنكتب الأولية، بنتكلم في جلال الأولية، ما بنحبش الأولية، باهث كاذب. نحن نعرف أقدار أولياء الله عز وجل أكثر منهم، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام، إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء. وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا، مجلد صغير يعني، سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع في مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة. زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري، كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل واحد طبعا مع عصايه. فلما انقلبوا من عنده في ظلام الليل الدامس، أضاءت عصا أحدهم، طرق العصا كده أضاء زي ما يكون كشاف. فضل هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. تطلعوا لنا أي كرامة زي دي، أو يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط الصدق في الخبر. لكن الكذب، هؤلاء الناس ما أعلموا أحدا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. إلو حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعي العقيبي ده؟ قالك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عقبان، عقبان يا عقبان يعني رجل ايه في العقب. الرسول قال له مد يا عقبان بالقصر، ها؟ على لغتين مد يا عقبان يعني تغيظ صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا الصحابي لازم ولا بد، مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. أهو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحاب خلاص كده. طبعا ده صحابي في المنام وهدرت، وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم، دايما نايمين ركيزة أساسية، وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام، إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات، لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء، لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان، فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا، لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس، وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي الثمن قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للشمس صوموا ولم يصوموا، وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، فهو أنه رأى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإما أن يأخذوا بخبره، فإن ظهر في قبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هذا لا قيمة له، فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الشرف العظيم ليلة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت في منامه. الان الحكم الشرعي هو اي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت الصحبه بالمنام. المهم ان الرجل ده العقيل ده طيروا عنه كرامات، وفي حديث علم الحمار اللي احنا بنشرحه النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا ذبر له، ملوش عقل. اهو اللي ملوش عقل ده ماسك سكه ضل، ليه؟ لا يميز، تاتيه الخرافه التي يضد اقل العقول منها فيعتبروها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني، لا، ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحصل كيات من ضمن الحكايات الشائعه اللي انا من ساعه ما ولدت وانا بسمعها وبيحلفوا عليها ايمانات غلاظ، وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشان نفسك انت تكذبني. ايوه يا عم علي، ايه الحكايه؟ يحكي بقى عم علي، حدثني علي بس يا ريت ابن المدين ولا واحد من اشباه هذا الجنس. ايه بقى الحكاية؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر، وكنا بنروح نصطاد البط البري والبجع، ومفيش ابدا يعني رصاصة ان اطلعها من بنعت لتنقش في الصاد. فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع، فبدأ بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات لسنين. المهم كرهوني، دبروا قتلي. في ليلة من الليالي رحت عشان اصطاد، وحفر لنفس الحفرة يا هدية اللي بيحفرها ويلبدوا فيها هدية اللبدة دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم، وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادث ان هم هيقتلوه ففر لا يروي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بجاكوب يجري وراه من كثر الرعب، مر على بيته ولم يرى البلد وهذا، وفضل الناس على طول ما عرفت هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف. هو الناس تقول انا ما عرفت كاني كنت رحت حبني ماشي يسحبوه الله يعافيك. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاش في باب، والباب كان عليه قفل، اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي، المهم ماشي خلاص الباب اتفتح. قام داخل ورجع الباب وراه، جاء العصبة اولو القوة لزقوا الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مدهوش مش عارف هو فين، طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تسالنيش السؤال حرام عيب كاتبني، انا بقول لك فتح خلاص يبقى سلام. السؤال لا محل له عند هؤلاء، ولذلك عندهم القول المشهور من سأل ايه من اعترض انطرح، فذلك اللي اعترض انطرح. انت سلم كل هذا لا زبر له. العجيب كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظلم كحل، الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يشكر الله فبيحدث تبعيد السجاج ها؟ عزيز ربنا بقى وهو نجاز فبيحث عيب السجاير فلاقى العيب الكبريت، مش لاقى الكبريت أتريه سابه في اللبدة، لأنت عارف الناس يوزعه كده في اللبدة يعمل شاي وبتاع وده في نفسه ناس الكبريت هناك. مين بقى اللي وزعه له؟ أظن بقى وضحة ها؟ هو ده اللي وزعه قال له أتواصل به، بل هم قوم طاغون. هذه كرامة أنا سمعتها بإسناد عالي من المبتلي مباشرة، مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا سنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيع مثل هذه الكرامات، وكان لي أخ رحمه الله يعني تاب من هذا الكلام قبل أن يموت بحوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امرأته تلد تفطر. المهم قالوا العقيبي ده في المنام وقال له روح اذبح غطوسين والكلام ده هو وغطوهم في خلاص. مراته طبعا ذبحت الغط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ، انا ناكلهم بط واحنا مش ناكل بط. فيقول السناك نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا ايه؟ اكلوا البصل وخلشوها ما خلش حاجه في ايه بتاع نسفوها نفسها. رجعت المراه طبعا بتصرع هتصرع ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البصل ذكرين بصل كانوا جمل يجري وراء المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو خدت نص ذكر بط ده انت يجيلك جمال الدنيا، ده الواحد يصاب بتخن، الواحد ممكن يهلو لما يملا بط ذكرين بط وما يموت. ده كويس انه جالك جمل واحد، المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فاتر زمان حتى ما ربنا عذابه. اشوف ياتي الشيطان يسول الرؤى ثلاثه منها تهاويل، الرؤى ثلاثة منها غير الشيطان. فهؤلاء إنما يشيعون يشيعون وتطبع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي أنت قبل العصر كده أو قبل أي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه إن شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا، قال لي يبقى أنت لسه ما دقتش في الولاد. لكل ولي عجل زي احنا بنروح خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولد عيش واخدرك عيش كده صحيح. فشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يفتح في صميم التوحيد فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامة احنا عندنا الاسانيد الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنة كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفترس على الله ورسوله، او كان ما بين الرجل الاخر مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيه، يعني انقطاعا في الاسناد لا تفسه القرون، مش قرون العيش. احنا خلاص هي حصلنا نقطه وانتقلنا بقى من لا تفسه القرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحه خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن الأسر الحرم كان تخلف فتجنوه لحد الأسر الحرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في أحياء العرب، لأنه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث أو قتل حارثنا. المهم أنهم لما تجنوه وضعوا على الباب امرأة تجان، وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الأيام طلب خبيب بن عدي موسى يستحج به، موسى عشان يحلق العام. تعرف في شريعتنا ان شعر العام لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوم، اقصى شيء شعر العام 40 يوم بعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحج به وهو مسجون وسيلقى ربه، فالدول لم يكن لهم نظير هذا في اتباع السنن، لان كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موس وبعدين الولد على رجلها غفلت شوية كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يصبح ويقول لك رصد رصنا خلاص ما يقتلون دي المشركين وبتاع، لكن النزل كان عندهم نبل، كان عندهم نبل وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يستيقوا في موقعة بدر وهم حاضرين لم يقاتل. لأن حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ تذهبون إلى محمد وتقاتلوننا معه، أعطونا العهد أنكم لا تقاتلون معه ونقلي سبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقم للسبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقالوا يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه. فلو الكفار بتاعوا قال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعونه، وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر الولد نزل على ركبتها، دخل لخبيب خذوا حطه على ركبتها، انتبه الولد نظرت فإذا الموسى في يد خبيب والولد على حبه، فشهقة عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرأة دي أسلمت بعد كده، فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، يأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيح اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدوا ارفاع، أيدوا ارفاع، أي تعبان مجهول كتفوا ارفاع، أيدوا ارفاع. اشتروا جماعة دول انهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلف على صدره زي المدارية كده والناس كلها منبهرة. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد التعبان في جيبي واول ناس هم هتقفلهم تحت الكنب واطلع من الاوضه خلاص تطلعوا بقى تبقى لهم ايه على فكره بيتكم ده فيه تعبان ازاي انت فاكر انت هننظفه كل يوم وسيراميك وانشاني ورخام وبتاع التعبان هي هيلبى التاني ان شاء الله هو انا بقول لك كده خلاص وهتلاقوه بالاناره في الاوضه اللي فيها الكنب عشان يعني ايه طبعا الناس مش زيي يتعمل في دول كده يوم يروح يلاقي التعبان ايه بصصه كده بعينين بتلمع يوم يصفر يجي زي الكلب واخد بالك يوم واخده كده لاقفه ونحطه في جيبه صدقوني ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليه يصدقه ولا لا ها يصدقه خلاص ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكنبة هكتبه تاني ليه خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المسألة دي. فالجماعة دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده زمان احنا صغيرين الحاول يوم جاي كده نار في عصار ويدخلها ببقه واختلف وصفر هذا رأيه فوق عين ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيرة ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فضحه مع هذه الطائفة، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين أنهم مبتدع. وكان شيخ الإسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلامه نور وكان كلامه يدخل القلب والصدق ينطبع على الوجه والكذب ينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحبر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان بالنخل وبتاع ترك النخل قال فدخلت عليه فاول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. سمت كده كان اللي بيكتب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك ما اعرفش كده حسيت كده متضايق منه الان من ناحيته. ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه رجل في يده نواصل في الحجج وكان اذا تكلم كانك رايت البحر الهادر وكان من عمق علمه لا تكدره الجلاء ترمي فيه الجلسه تطلع بعينه ما توصلش الاعر لان امتى الماء تتعثر وما توصل للاعر. لكن كل ما بينك وبين قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر به الابد. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوكه. وتدبر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوذ بأصحاب الشوكة وتجد دايما إن هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد غطاء رسمي وأي واحد عليه رجعية متخرج ثواني يطلعها ويروح حج وعمرة وياخدوا 500 واحد ما تعرفش فيهم فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسمية واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده خلاص. وصلاة الجمعات إنما تقام من مساجد الأولياء شوكة وقبها وكل حاجة. صلاحه للسلطان. احنا قلنا اهل البدع اما يحتالوا واما يكذبوا. صلاحوا هناك وقالوا له ان احمد ابن تيميه بيشتم الاولياء ويضع من كرامه الاولياء وقد اذانا واحنا خايفين تنزل الصاعقه من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. ذا الشيخ الاسلام ابن تيميه السلطان استدعاه تعال ازاي عمال تشتم في الاولياء وتعمل وتسلم وتسوي. شيخ الاسلام الحق بيدي قوه والباطل مهزوم تلقائيا. قوه الحق ذاتيه وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذهوبا. خلاص. واوضح من في المعنى من هذه الايه قول الله عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمه نقذف بالحق دلنا على ان القوه في الحق جعلته كالقذيف. خلاص كده. والحق اذا صوبته لا يصيب الا اس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ اس الانسان واس جسمه. ولذلك ألف فيدمغه يعني يفتح دماغه. أدي معنى يدمغه. خلاص. يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده القريب نقرب للحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول. فإذا هو ذاهب خلاص يقوم نايم على طول مطروح أرضا. خلاص. فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فمديله قوة اعتبار انه على الحق ده يديله قوة وانه قائل مقام الرسول وانه لا ينبغي ابدا ان نهاجم حتى نحفظ للناس عقائدهم وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمين قدرا هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره لما دخل عليه بتاع الستار دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره فجابوا جاب أكل قال له الأكل كل قال له أكل إزاي وهذا الأكل قطعتموه من أموال الناس وأنضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموع العلماء قالوا بتاع إلا شيخ الإسلام قال ما ضجت منكم ده كله مغصوب ما شكل. فلما قالوا الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطف بدمه. قلت لم هدوم احسن ايه هيعوقنا بالدم بتاعه. هذا اللي هو عمل خاطر ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام فجر سمه بيتاعه كده العيل ومطلع دم كده ومعاي الهدوم. قال شوف الكلام فلما قال ابن سيئة ذلك انجمع له غزال انجمع عندك الخضار كده انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده هو راجع هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو ما عرفش يعمل مع سلطان المسلمين كلمه كلمه حق. دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجاب مقالات لهم شنيع. طبعا السلطان عرف حاجه أول مرة يسمع كلام الفظيع ده. فقال الرجل بتاعهم وقال إيه؟ وقال إنه يطعن في كرامتنا ونحن نأكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنة الله. قوم وعمل يشد فيه طبعا ثاني إيه؟ لبس الأرض. شيخ الإسلام يشد فيه لازم نبين حاجة لا واخدلك قوم يا ناس النار قوم طبعا الرجل لابس الارض والسلطان على الكتف ده حاجه مقلده من الكلام ده. ف كيف الفكر الثاني بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه؟ قال ان احنا اولا نغسل جسومنا بماء الخلق. هم الجماعه دول بيدهنوا جلدهم بدهن الضفدع ويقتلون الضفادع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيقها تكفير. فازاي يروح يقتل له مثلا 200 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومدخل النار. فهو يجيب خل بقى ويدخل جسده وانا كمان اغسل جسمي وندخل النار سوا. فمن اعترف عليه دعوه الله؟ فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه وأذن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هو ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه الغزوة مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفرة. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعتمد على إقامة دليل صحيح يشكك لقضية مش متنازع عليها. إحنا بنقهر التوحيد يقول لك بيشتم الأولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتشتم بالعكس توفر الولي كل والدة كذا وكذا مش عايز تبرع نفسك فحتيش من الوالدة كويس فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت مدحت من الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا وسلام الله قبل ما يجي الميكروفون عشان تصحح الغلطه دي واخد بالك ويستغل مجد هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشفي في هذا الوجه يبقى ضيع علي الحق ده مش عايز اقوله ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيعه. عايز اذا جرت لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيعه لانك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما اوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده انت ستحتاجه جدا لتقيم الحق وممكن يكون مديك ربع ساعه ولا نص ساعه والكلام ده. طيب انت اشغل نفسك باقامه دليلك وسيبك من التسريب عليك والكلام الايه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقه القران. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى يدعو إلى الله عليه السلام موسى عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام ثم ترد رد عليه هو جاب دليل تعرف ترد عليه ما يعرف ترد عليه لكن ايه اللي عمله عجبكم الكلام ينفع الكلام ده قال وانا موجود خلاص ما قالوش بقى ايه ايه يعني مش عجبك كلام حلو اهو يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجة البيضاء. أنا عايز أبين له نوع الإله وأن الله عز وجل هو ربه ورب العالمين يبقى ما ينفعش بقى إن إحنا نضيع وقت. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. خلاص قال لئن اتخذت إلها غير قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون برضو ما جابش كلام ده مجنون ده ازاي ربنا ورد الهام الاولين ولا كلام برضو ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي يلزم بلد ها ولا انا مستصر من عند الله ولا الكلام ده خالص مفيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحركه خلاص حجج ورا بعضها فيها تحتاج الهاجس وده بقى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السجن الاوامر جايه من فوق هو نفس الكلام منطق وعقل وكلام ده مش هنقدر نتكلم اكتر من كده ما انت حاجه هي تيجي يا تسجن على طول خلاص كده. موسى عليه السلام نفذت حجته لا هو الضبط حاجه ما هو العالم كده اجعله لما نضيع له دليلين ثلاثه وموقف يهرس لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للست قال له اولو شيء مبين
حيث أن الكلام نافع تقول ده السر أو لو جئتك بشيء قال له فأت به كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لساحر عليم. خلاص دخلنا بقى في ايه؟ دخلنا في السكة الثانية. يريد أن يخرجكم من أرضكم. شوف يستفزون ازاي؟ يستفزون ازاي؟ ها؟ يريد أن يخرجكم زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مضطر المسجد ده هيقرأ بمدهامتان تراكع مثلا. سريع حي مسجد سريع جدا. لا الرجل مثلا أرى نص ربع ولا حاجة يقعد طول الصيام بتاع. فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشد مع الإمام. وبعدين يقول للإمام ايه؟ أنا مش عليك على الناس. إذا كان علي الناس الصوت. لكن الناس هو راه مشاغل التفكير بتاعه لا. وحتى استكالك. ها؟ لا حد استكالك ولا حد ناخذ. زاد اللي تنفق من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من أرضي ويزيل ملكي. ما هي؟ يريد أن يخرجكم. من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ خلاص حينئذ لا يبقى إلا التأييد الإلهي. لما دون السحر بقى وعمل العملية دي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلاص كذلك من نظام مثل من أثرين عرض الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أخي لماذا حاج إبراهيم في ربه على فرق من الجل الملك فبتيش أدعال الكفران ولا للشكر. لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الليمة فمرده جرب الليمة ربنا الجل الملك يبقى تذكر ولا تذكر. المفروض تس لا ده كان سبب كفره أن أتاه الله الملك والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا ادى الملك. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت مع مناظرة لا. قال أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير إن أنا جيب اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام وبعدين أدي الواحد براءة والثاني يضرب الرفاق يبقى الاثنين الثاني ده اللي أنا أبرأت ده كان المفروض يضرب الرفاق كمان. فالاثنين دول كانوا في حكم الموت. أنا كده لما عفوت عنه قد أحييته. طبعا دي حجة متهافتة خائبة. لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين بأنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخذنا بقى هنا ويقول له لا انا بسلم لك بالناس لقد قال فلان كذا وقال علان يا سيدي فلان ليس بمعصوم معصوم لكنه عادل جليل. انا سامي بحرمش العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع كل الدنيا راح هندخل بقى في المعجنه دي لا ام قال له ايه؟ قال فإن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خلصنا بقى خلص حجة دامغة حجة. حجة دامغة يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة أفضل إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل في إقامة الحجة. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البريء مذاكر لو حورته لسؤال ما عرفش يجاوب. لا ده هو عارف طبيعة خصمك. وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. يبقى أنا رائع عشان أجادل أهل البدع بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحق. يغيظني قوي يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسول يقول لي انا عايز ارد على النصارى عايز اشتري انجيل وارد على النصارى. مره احترف في صلاه الجمعه يقول انا عايز ارد على النصارى. قلت له ايه انت عندنا ولد كده في الشغل متحذر شغال مع الكهان ودايما يشككنا في دينا كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هاثر عليك المتاب، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله، وبطلب منك اهو انك انت تحببني في ربك اللي انت بتعبده، هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده. يدعو من ده؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الأدبيات وعايز يقرأ الإنجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب أهل البدع لا تجوز إلا لمتبحر عالم بالحق من الأئمة. ليه؟ لأنه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما يأتي. لكن يدخل وهو مش عارف حاجة في كتب أهل البدع فلا يحل له النظر في كتب أهل البدع. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه أكثر راهب عنده، بس ابن كثير ذكر في الجلاوة النهاية أنه قابل أحد الرهبان الكبار، قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا. يا ولد شوف شوف، طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من دين. يبقى ابن تيمية ده، يبقى ابن كثير ده إيه؟ الراجل ده عالم كبير. واخد بالك؟ وده تفسير ابن تيمية. نظروا في كتب النصارى وأخذوا من الكتب دي، لأنك أنت إذا أخذت مذهب المخالف من كتب غيره، ربما حرف الغير مقصود المخالف، أو لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما. فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا. إحنا ما بنقولش كده. الزمن يقولوش كده، اقرأ الكتب فيطلعك غلطان. كل حاجة يقولك مش كده مش كده لما بنقولش كده. ولذلك الأشاعرة هما بنظروا ابن حزم تحتجوا عليه أنه أخذ مذهب الأشاعرة من غير كتب الأشاعرة. هل نحن لا نقول بهذا؟ فهذا يوم يضعفه من حجته ومن ثقته بنفسه. إلى أهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت الحق بدليله ثم تقرأ كتبهم لتعرف حججهم. قبل ما يكمل الكلام تقول له تعالى تقول كذا، يقول لك اه، يعني انت بتكمل. فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمسك وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم. فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء، جيش من العلماء. فيا ترى في بلد مثل الطوب السن كم رجل يشار إليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح؟ قل 5-6-7 مثلا، يعني مش أنا مش هبقى في عندكم وهسبكم السبت إن مفيش واحد غير واحد بس، لا أنا هبقى 5-6-7 مطلوب كم نفر؟ 50,000؟ 100,000 مثلا؟ طب كم طبيب هنا في البلد؟ 100، مش كده؟ 100. كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص؟ كم محاسب؟ 100. أليس عارا علينا إذا جئت في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا، هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأسجل والدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونظره كده لله. طيب أموال الزكوات التي تعطيها للفقراء والمساكين، هل فكر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مجتمعين أو منفردين من باب نصر الله ورسوله إن هو يقول أنا سأنفق على طالب من طلاب العلم، أذكر من طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين، فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما أنت تعطيها الفقير بيأكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به، ليه انت واحد معانا او ثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة وتقسموها كده على الاشهر وتكبروا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط لكن تدعو الى الله وتصحح العقائد من الناس وتتصدر وتنتصر وتنصب نفسك لمنفعة الناس. والزكاة ما تخرجها على اي حال، تاخذ زكاة مالك على اي حال، لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن تسعى به كل الناس فقص به اهل الفضل. مالك لن تسعى به كل الناس فقص به اهل الفضل. فلما يجد اهل البدع من كل حدب وخوف وينشروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهاز المناعه في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم. مرض الجسم من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة، فالإنسان لو أصيب بأي نسل فرد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهاز المناعة ضعيف، تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيها، كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب، فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير، ليس فيها مسؤولية أفراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقته، على قدر طاقتك، فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة. شيخ الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد أهل البدع يردهم عن ثواب المسلمين، فهذا أرض له، يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.